أي رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهذا القرآن سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واهدنا به إلى صراط مستقيم. اللهم افتح لنا فهما في كتابك يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تفسير القرآن. الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد رحمه الله: بالدين بالحساب، مدينين محاسبين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول مؤلف رحمه الله: كتاب التفسير. الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، والرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. الرحمن والرحيم كلها صيغ مبالغة، ولكن الرحمن أوسع. الرحمن أوسع، الرحيم أي رحمة خاصة، الرحمن يعني يدل على الامتلاء كما قال ابن القيم رحمه الله، مثل غضبان وملآن وسكران وما شابه ذلك، هذا يدل على السعة والامتلاء، لا يقال غضبان إلا إذا امتلأ غضبا. الرحمن أي الذي وسعت رحمته كل شيء، وهذا يكون في الدنيا. الله تعالى رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، وسعت كل شيء حتى الكفرة. أما في الآخرة فإن الكفرة لا نصيب لهم في رحمة الله، فهو رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. رحيم أخص، هذه مختصة بالمؤمنين، وأما الرحمن فإنها تعم المؤمنين والكفار. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فالله تعالى يرحم الجميع بما يقدر لهم من الأرزاق والعافية والصحة والأولاد ونحوها من النعم. ولذلك إذا ذكر العرش، الاستواء على العرش، ما تذكر الرحيم، ما يأتي اسم الرحيم في الاستواء على العرش. جاء في موضعين أو أكثر: الرحمن على العرش استوى، في آية الفرقان، شو الآية؟ فالأرض ما بين ست أيام ثم استوى العرش الرحمن. جاءت في هذا الموضعين باسم الرحمن، لأن استوى على العرش هذا يدل على أنه رب الخلائق ومدبرها القائم عليها جل وعلا، فذكر هذا الاسم الرحمن لأنه جل وعلا رب هذه الخلائق، فرحمته وسعت هذه الخلائق كلها. أما الرحيم الراحم كما قال المؤلف معنى واحد كالعليم والعالم، وهذه يعني متقاربة، ولا قد يكون فيها فرق يعني من جهة دقيقة. الرحيم الراحم قد يكون فيها شيء من الفرق الدقيق، لكن معناها متقارب. والباب ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب، سميت أم الكتاب، يعني عندي أم، عندك بالضم أم، أم سميت هي نائب فاعل، أم لمفعول ثاني. سميت يعني الفاتحة أم الكتاب، أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. يعني هذا القول في نظر الأنسب قال سميت أم الكتاب لأن جميع معاني القرآن تعود إلى الفاتحة، لكن كونها يبدأ بها في المصاحف هذه سبب تسميتها فاتحة الكتاب، أنه يستفتح بها، كتبت في أول المصاحف فالمصاحف تستفتح بها فاتحة الكتاب، يعني الذي يستفتح والتي يستفتح بها الكتاب، فهي أول سورة، من فتح المصحف أول سورة هي الفاتحة فهي التي استفتح بها. أما أم القرآن، الأم هي الأصل، أم الشيء هي أصله الذي يعود إليه ويرجع إليه، فهي أم القرآن بمعنى أن جميع المعاني التي في القرآن موجودة في الفاتحة، والفاتحة اختصار للقرآن كله، من ذكر الحسن البصري رحمه الله كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال روى ابن ماجه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن الله تعالى جمع أنزل 400 كتاب، جمع علمها في أربعة، ثم جمع علم الأربعة في القرآن، ثم جمع علم القرآن في المفصل، ثم جمع علمه في الفاتحة. فالفاتحة تجمع علم جميع الكتب المنزلة. ولو تأملت هذا الكلام وجدته قريبا، فإنك مثلا تأملت الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أين من أين وقد؟ إياك نعبد، توحيد العبادة الألوهية. الأسماء والصفات لأن ذكر فيها الأسماء الثلاثة التي تدور عليه الأسماء، وهي الله والرب والرحمن، هذه الأسماء تدور على هذه، الله المألوه المعبود، الرب الخالق المالك المدبر. فإذا الأسماء تدور، يعني هذه ثلاثة تتضمن بقية الأسماء، مثل إذا آمنت أنه رب العالمين فهو الخالق، وإن لم يذكر الخالق، والخالق لابد أن يكون له علم وقدرة ورحمة وفضل وعطاء وكرم وجود وشديد العقاب إلى غير ذلك من أسماء والصفات تدخل في هذه الأسماء العظيمة الثلاثة، الرب الله والرب والرحمن، هذه تضمن الأسماء الحسنى. إذن هذه أقسام التوحيد الثلاثة، فيها إثبات المبدأ والمعاد. المبدأ والمعاد، المبدأ يأخذ منين؟ من الرب، الرب هو الخالق الذي خلق ابتدأ هذه الخليقة، والمعاد يأخذ منين؟ مالك يوم الدين. وفيها ذكر العبادة، العبادة والاستعانة، يعني هذا هو الذي يدور عليه الدين، نصف الدين عبادة نصف استعانة. ثم ذكر الله جل وعلا حال أن أحوال الناس كلهم، السعداء والأشقياء، السعداء هي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بينهم في سورة النساء من الذين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذكر الأشقياء وقسمهم إلى قسمين، المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه، والضالون الذين تركوا الحق جهلا وإعراضا. إذن إذا قرأت القرآن فالقرآن يدور على هذه المعاني، أنه إما يكون فيه أخبار عن الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ترجع إلى الرب الرحمن الرحيم الرحمن الله، أو في كلام عن آثار رحمته وخلقه وآياته الكونية وهي ما تذكر كثيرا في القرآن، يدور على يرجع إلى الربوبية الحمد لله رب العالمين، أو الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك يرجع إلى توحيد العبادة، وذكر قصص السعداء والأشقياء يدور نعمت عليهم وغير المغضوب عليهم. إذن ماذا بقي؟ ما في شيء. لو تأملت القرآن كل شيء مطول في القرآن فيه تطويل وفيه استطراد يرجع إلى هذا. الأحكام وين ترجع؟ أحكام الأمر والنهي والحلال والحرام وين يرجع؟ وش أصله؟ الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم. صراط مستقيم الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخر واجبات ترك المحرمات. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أنزل هذه الآيات السبع وهي ليست بالطويلة وجمع فيها العلوم كلها، العلوم المنزلة كلها في هذه الآيات السبع في أقصر عبارة وأجمل وأقوى عبارة في هذه المعاني العظيمة في عبارات موجزة بليغة عظيمة، هذا يدل على أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء هو العليم الخبير. ولذلك جاءت هذه الفضائل وهذه المميزات لهذه السورة العظيمة، فإنها أم الكتاب، فاتحة الكتاب، السبع المثاني تثنى، وهي القرآن العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت، ولقد أتيناك سبعا من المثاني. سميت مثاني لأنها تثنى أي تقرأ مرة بعد مرة في كل ركعة، تثنى المثاني والقرآن العظيم، وصلى الله تعالى بأنها قرآن عظيم. ومن فضلها أن الصلاة لا تصح إلا بها، سواء كانت فرضا أو نفلا أو صلاة جنازة، لا صلاة من صلى صلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومن فضلها أنه نزل ملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أوتيتها. فهذا يدل على فضل هذه السورة وأن الدعاء الذي فيها دعاء مستجاب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من أجمع وأفضل وأعظم الدعاء، هو والذي في آخر البقرة، هذه من أعظم وأفضل الأدعية، اهدنا الصراط المستقيم. إذا هدي العبد الصراط المستقيم حصلت له السعادة من جميع أطرافها، لم يفوته شيء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني حتى يبين له أنه ليس منفردا في هذا الصراط فلا يستوحش. فإذا قل السالكون وحصلت وحشة، لأن المستقيمين قليل ولا سيما في آخر الأزمان، فيتذكر أن له رفقا في هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم وهم خيرة الله من خلقه، فلا يستوحش وهو يستشعر أنه يصاحبه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عصوا عن علم وعناد، ولا الضالين، وهم الذين عصوا عن جهل. لأن الإشراف لا يخلو من أحد هذين الأمرين، إما عالما بالحق معرضا عنه أو جاهلا به مؤثرا للجهل على العلم، وكلاهما غير معذور، لكن الأول أشد من الثاني. قال ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد رحمه الله بالدين بالحساب مدينين محاسبين. ذكر حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يعني يؤخذ من هذا الحديث أن من دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي فإنه يجب عليه أن يجيب. واختلف العلماء هل تنقطع صلاته أم أنه يجيب وهو في الصلاة ولا تنقطع، يكون هذا خاصا، هذا محل خلاف في قولان والله أعلم. لكن هذا الآن ما يمكن أن يعمل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. لكن أقرب الله أعلم أنه يقطع صلاته ويجيب ثم يستأنف، هذا هو الأقرب، يعني هذا هو الظاهر الذي تدل عليه عمومات النصوص. من تعمد فعل مبطل، يعني من كان معذورا يفعل يقطع الصلاة ثم يعود يبدأه من جديد، فالله أعلم هذا الأقرب، وإن كان لا يترتب عليه عمل الآن، فكان يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم حقه على الأمة، يجيب ولو كان الشخص في صلاة. فلكن أبا سعيد رضي الله عنه يعني ظاهر الحديث أنه لم يعلم بهذا الحكم، ظن أن المصلي لا يجيب أحدا، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يعلمه أعظم السور في القرآن. في اللفظ الآخر عند المصنف أعظم سورة في القرآن، فهي أعظم سورة، أفضل سورة، أعظم سورة، سورة الفاتحة، أفضل من البقرة، مع أن البقرة سنام القرآن ولكن الفاتحة أعظم. الحديث صريح دل على أن أفضل وأعظم سورة في القرآن على الإطلاق، مع قصرها لكنها أفضل من غيرها ولو كانت طوالا. ثم أخبره قال الحمد لله رب العالمين، فهي من أسماء الحمد لله رب العالمين، سمى الحمد لله رب العالمين، سمى الفاتحة والسبع المثاني، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، يعني هذه كل أسماء لهذه السورة العظيمة.
قال رحمه الله: باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني هذا يدل على مشروعية التأمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا اللفظ مفسر لللفظ الآخر، فإن الحديث جاء بلفظ آخر: إذا أمن الإمام فأمنوا، وليس المراد إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين، يعني لو قدر أن الإمام تأخر في التأمين هل ينتظره المأموم حتى يبدأ ثم يبدأ معه؟ الجواب لا، أنه إذا أمن يعني على العادة، على الأصل أن الإمام يؤمن مباشرة، وهذه الرواية تدل على أن المأموم ليس مربوطا بالإمام. فلو قدر أن الإمام لم يؤمن أصلا فهل يسكت المأموم؟ يقول لا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن الحديث اللفظ الآخر إذا أمن الإمام يفسر بهذا اللفظ، إذا أمن الإمام يعني جر على الأصل، بيان على الأصل، لكن لو خالف السنة الإمام بتأخر أو ترك فإن المأموم لا يترك ولا يتأخر، مجرد ما ينهي ولا الضالين ينطق النون فإنه يشرع بالتأمين ويرفع بها صوته. لو قال ما هو الدليل على رفع الصوت بالتأمين؟ هل في دليل على أن المأموم يرفع صوته بالتأمين؟ نقول فيه دليل، جاء عند النسائي بسند جيد أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بأناس إماما فقال آمين، فقال الناس آمين، فهذا يعني فيه دليل. أبو هريرة رضي الله عنه صلى قال نشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال آمين قال من خلفه آمين وأقرهم، هذا يعني دل على أنه معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. وجاء أيضا عن عطاء رحمه الله أنه قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أكثر من 200 إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين حتى يكون المسجد رجة من التأمين. هذا يدل على أنه أن المأموم يرفع صوته بالتأمين. هذا الصواب. ذهب بعض العلماء إلى أنه يؤمن سرا لأن الحديث ما في دليل على الجهر. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يعني يصدق بمجرد القول سواء رفع صوته أم لم يرفع. رفع الصوت يحتاج لدليل آخر، لكن نقول هذه الأدلة كما سمعنا. ولما قال إنه استدل باتباع الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود أنه كان يقول آمين ويرفع صوته، والمأموم يقتدي بالإمام في الأصل إلا ما استثني. كل هذا يدل على أنه يسن لمن خلف الإمام أن يرفع صوته بالتأمين. فإذا فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالملائكة الذين يؤمنون يعني هذا الظاهر أنهم الذين يصلون مع المسلمين، الذين يشهدون الصلاة مع المصلين. وفي بعض روايات الحديث إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة آمين، أو إذا قالت الملائكة آمين في السماء وقال المصلي آمين في الأرض ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أيضا يدل على أن الملائكة يصلون ولو كانوا في السماء ويقتدون بهذا الإمام. فإذا قال آمين قالوا آمين. الموافقة هذه وش المقصود منها؟ هل هو يعني تعليق بشيء غيبي لا يعلم وتحصل المغفرة اتفاقا؟ يقول بعض الناس هذا شيء غيبي، ما الذي أدرانا متى تؤمن الملائكة حتى نوافق تأمينهم؟ هذا شيء غيبي، وكيف تربط المغفرة بأمر لا يعلمه الإنسان ولا يستطيع أن يصيبه؟ شيء غيبي هذا. تقول لا، هذا ليس غيبا، ليس أمر غيبيا، أن الملائكة يؤمنون بعد الإمام مباشرة، فهذا فيه أمر للمأموم ألا يغفل وألا يتكاسل ويتأخر في التأمين. يعني أمر للمأموم أن يكون مستيقظا حاضر القلب بمجرد ما ينتهي الإمام يؤمن، لا يتقدم ولا يتأخر. بعض المصلين يتقدم يقول ولا الضالين وهو في الياء، يبدأ المأموم بالتأمين، هذا ما وافق الملائكة، تقدم. بعض الناس قد يغفل يسرح أو يتكاسل ثم يؤمن بعد نهاية تأمين بعض المصلين فيكون تأخر. فالمقصود أن يكون يقظا يؤمن في محل التأمين. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللام هذه وش المراد منها؟ يعني لو قال قائل هل قال غير المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم والضالين، فلماذا جاءت اللام ولا الضالين؟ هذه نقول لها فائدتان. الفائدة الأولى التنويع، لأن هؤلاء غير هؤلاء، يفهم السامع أن هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة. مثلا تقول شخص ليس من الحدادين ولا النجارين، يعني ما يسمع تقول ليس من الحدادين والنجارين، إذا قلت ليس من الحدادين والنجارين كأنهم شيء واحد، كأنك تذكر طائفة موصوفة بوصفين وهم في الحقيقة طائفتان، يعني الحدادون شيء والنجارون شيء آخر. لكن لو كان الطائفة موصوفة بوصفين يعني يمكن أن يؤتى بالعطف بدون اللام. يعني مثلا عندك شخص مثلا يعني جبان وبخيل، ونفسه في جماعة يتصف الجبن والبخل، تقول غير الجبن والبخلاء، هذا يصلح تقول غير الجبن والبخلاء، لأنك تريد طائفة واحدة موصوفة بوصفين. لكن إذا كانت طائفتين فتأتي باللام للتنويع كي تبين أن هذه غير هذه. والفائدة الثانية التأكيد، تأكيد النفي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تأكيد النفي.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. وعلم آدم الأسماء كلها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون ليستشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر لنبه، فيستحي: إيتوا نوحا عليه الصلاة والسلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيي فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحيي من ربه فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيقول: لست هناكم، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله رحمه الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى: خالدين فيها.
باب قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. علمه أسماء المخلوقات، الأسماء: السماء، الأرض، الجبال، الشجر، الحجر، وهكذا. علمه أسماء المخلوقات، يعني من المراد به اللغة، حتى إذا نزل إلى الأرض يعرف كيف يتكلم، يتخاطب، وكيف يتفاهم ويعرف الأسماء. لابد أن يعرف الأسماء: هذا جبل، هذا بحر، هذا سهل، هذا وادي، هذا مطر، هذا كذا. فعلم الله تعالى أسماء كل المخلوقات، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة لا يعرفون أسماء هذه المخلوقات، لأن الله تعالى لم يعلمهم إياها. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فبين لهم جل وعلا أن آدم أنه أهل للخلافة في الأرض، لأنه عرف أسماء هذه المخلوقات التي في الأرض، أما الملائكة فلم يعرفوها. هذا يعني جوابا على قوله: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فنزل آدم عليه السلام وقد علمه الله تعالى هذه الأسماء، فصار يتخاطب مع حواء، يتفاهمون بهذه الأشياء، ثم تعلمها أولادهم منهم. وهل يدل هذا على أن اللغة توقيفية، وأن هذه الأسماء بالعربية نعلمه بالعربية؟ قال: ما في دليل على أن هذه الأسماء باللغة العربية، ما فيه، والله أعلم. علمهم بلغة من اللغات، ولكن الله أعلم هل هي العربية أم لا. ونكاد نجزم أنه لم يعلمه بجميع اللغات الموجودة في الأرض اليوم، علمه يعني الكلمات هذه بالعربية كذا وبالإنجليزية كذا وبالفرنسية كذا وبالأردو كذا، جميع لغات العالم اليوم، حنا نكاد نجزم أنه لم يحصل. فالله سبحانه وتعالى علمه هذه الأسماء، يعني الظاهر أنه بلغة واحدة، ولكن بني آدم فيما بعد صاروا يحدثون أسماء مرادفة بلغة أخرى، ويعني يطلقونها عن نفس الشيء، يعني يطلقون كلمة أخرى عن نفس الشيء، جبل اسمه كذا اسمه كذا بلغة أخرى، والثانية والثالثة. ولا يزال الناس اليوم تتفرع لغات، يعني من يعني تأمل أحوال بني آدم اليوم يجد أن اللغات تكثر تنتشر تتفرع، يحدث الناس كلمة ثم مع السنين يأخذون بها وتصير علما على هذا الشيء. فالاستدلال بهذا على أن اللغة توقفية أو أنه علموا باللغة العربية وما شابه ذلك، والله أعلم، هذا لا يثبت ولا ينفى، ولا يعني وليس هناك كبير يعني فائدة من مثل هذا. نقول علمه الله تعالى هذه الأسماء بلغة معينة، ونزل آدم عليه السلام وهو يتخاطب بهذه المصطلحات ليتمكن من عمارة الأرض. أما بأي لغة وهل هي بالعربية والله أعلم، هذا مثل خلاف لغة أهل الجنة، هل هي اللغة العربية أم لا، هذا تكلف ليس عليه دليل لا ينبغي الخوض فيه. ويقول سلام قولا من رب الرحيم، ليسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، هل هذه فيها دلة على أن أهل الجنة يتكلمون العربية ولا لا؟ ما فيها دلالة. كيف ذلك؟ لأننا نخاطب بما نعرف، يعني لو قدر أنهم يتكلمون بغير العربية مثلا فذكرت لنا بالعربية حتى نفهم أن القرآن نزل باللغة العربية، مثل ما قص الله تعالى علينا من قصص الأنبياء عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام تكلم العربية ولا لا؟ ها؟ ليش لا تكلم العربية؟ مع ذلك الله قص عن قصة إبراهيم بالعربية، كذلك موسى عليه السلام ذكر المخاطبة في مواضع كثيرة من القرآن، قال سلام قوم منكرون ألا تأكلون فما خطبكم أيها المرسلون، هذه كلمات عربية، فلا يلزم أن إبراهيم عليه السلام تكلم بالعربية، لكن القرآن نزل بالعربية فهو يذكر المعاني بالعربية وإن لم تقع في بنفس اللغة، هذا واضح.
قال رحمه الله: باب. قال مجاهد: إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، محيط بالكافرين الله جامعهم، صبغة دين على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية رحمه الله: مرض شك، وما خلفها عبرة لمن بقي، لا شية لا بياض. وقال غيره: يصومونكم يولونكم الولاية مفتوحة. وقال غيره: يصومونكم يولونكم الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة رحمه الله: فباءوا فانقلبوا. وقال غيره: يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، راعنا من الرعونة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، لا تجزي لا تغني، خطوات من الخطو، والمعنى آثاره، والمعنى آثاره. قوله تعالى: باب قوله تعالى
ممكن آثاره تجي، لا تتبع خطوات الشيطان،
يعني والمعنى آثاره. قوله تعالى: باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله
ابتلى من بندك ابتلى اختبر سابطة. يعني هذا على عادة المؤلف رحمه الله في ذكر يعني الكلمات يذكر كلمة إذا جاءت كلمة في القرآن يبين معناها. فهو رحم الله يعني يسوق الأحاديث التي فيها تفسير لشيء من الآيات ويفسر الكلمات التي تحتاج إلى بيان زيادة في الفائدة، لأن كتاب البخاري كما هو معلوم رحم الله ليس كتاب حديث فقط، إنما كتاب فقه، يعني فيه حديث وفقه، فهو يبوب ويذكر بعض الفوائد وبعض الآثار التي تعلق بالباب، فهو ليس كتاب حديث سرد، يعني يبوب ويأتي ببعض الفوائد. قال مجاهد رحمه الله، مجاهد رحمه الله من أئمة التفسير، وتفسيره من أجود التفسير، لأنه أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عرضت القرآن أو المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرتين أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. فذلك يقول بعض العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني لا تتعداه، لأنه أخذه من ابن عباس مباشرة رضي الله عنهما. قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، أصحابي من المنافقين والمشركين، هذا في المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذا يشمل المنافقين ويشمل المشركين واليهود، كل هؤلاء يدخلون في هذا، إذا خلوا إلى من يشاكلهم ومن يواليهم، والذي يشاكلهم شياطينهم الذين يتعاونون معهم على الكفر والكيد هم هؤلاء منافق الرؤوس، رؤوس المنافقين كعبد الله بن أبي، واليهود لأنهم كانوا موجودين في المدينة، وكذلك المشركون، كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية. محيط بالكافرين، الله جامعهم، والله محيط بالكافرين، يعني يحيط بهم أن يجمعهم وهم في قبضته جل وعلا. وصبغة دين، صبغة دين، يعني إن الدين يصبغ صاحبه كما يصبغ اللون، يعني إذا جئت بشيء مثل صبغته أحمر صار كله أحمر، يتميز عن الأصفر، يتميز عن الأخضر، فكذلك الدين يصبغ صاحبه، يغيره تماما، كان مشركا خبيثا يعبد الأصنام ويزني ويفجر ويسكر، فإذا أسلم انصبغ بصبغة أخرى وتميز تميزا كاملا عن المشركين. فالدين صبغة، وهي أعظم صبغة تصبغ صاحبها فتميزه تمييزا كليا عن غيره، كما يميز الصبغ وهو اللون كما يميز الشيء، فتتميز الأشياء بالألوان تميزا ظاهرا، كل واحد يفرق تفريقا ظاهرا بين الأحمر والأخضر والأصفر وهكذا. على الخاشعين على المؤمنين حقا، الخشوع أحسن ما قيل فيه فيما أعلم، قال هو خشية تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح، هذا تعريف الخشوع، خشية تنزل على القلب تسكن لها الجوارح، فلا بد من الأمرين، خشية في القلب، خوف مقرون بعلم، تسكن لها الجوارح، لا بد أيضا من سكون الجوارح، فالخشوع فيه هذان المعنيان. أما من سكن الجوارح وليس في قلبه خشية هذا ليس خاشعا، هذا خشوع النفاق، والذي يكون عنده خشية لكنه ما تسكن جوارحه، عنده خوف لكنه يتحرك وكذا، هذا أيضا لا يعد خاشعا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه، وقال يعني يعمل بما فيه بقوة، أي يعمل بما فيه ولا يضعف ويفرط ويترك بعض العمل، فإذا عمل بكل ما جاء في القرآن أو في الدين بقدر المستطاع فإنه قد أخذه بقوة. ومرض الشك، مرض يطلق على المرض الحسي والمرض المعنوي، والمرض المعنوي ينقسم إلى قسمين، مرض الشبهة ومرض الشهوة، كل هذا موجود في القرآن. الذي في البقرة هذا مرض الشك، مرض الشبهة، في قلوبهم مرض أي مرض النفاق والشك. والذي في سورة الأحزاب مرض الشهوة، فيطبع الذي في قلبه مرض. وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ما بين يديها أي في المكان، ما بين يديها القرية التي أهلكت، ما بين يديها يعني أمامها، وما خلفها يعني موعظة لكل ما حولها من القرى. والخلف أيضا يشمل الزمان، أما بين يديها ما يمكن حمله على الزمان ولا لا، هذا ظاهر، أن ما بين يديها في الزمان قد ماتوا وذهبوا، فهي موعظة لمن خلفها، لمن يأتي بعدهم في الزمان. فما بين لما بين فجعلنا نكال لما بين يديها في المكان، هذا في المكان، لأنه لا يمكن يعتبر السابق باللاحق لأن السابق قد ذهب. وما خلفها يشمل المكان والزمان، وما خلفها عبرة لمن بقي، لاشية أي لا بياض يعني، والمعنى أعم، لاشية أي ليس فيها لون آخر سواء كان أبيض أو غيره، لأنه مأخوذ من الوشي وهو اللون، قال ثوب موشى يعني ملون، فصفراء فاقع. قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها، يعني تأكيد اللون الأول. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني إذا أطلق اللون يصدق ولو كان فيه بقع من لون آخر، يعني البعير اللي أكثره أحمر ولو كان فيه يعني بقع من الأبيض أو كذا يقال هذا بعير أحمر، لأنه ما قلت خالص، لا تقول أحمر، إذا قلت هذا ثوب أبيض يصدق عليه الأبيض ولو كان فيه بقع من غير الأبيض على سبيل التجوز فيصدق هذا. لذلك حلة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، قال ابن القيم رحمه الله هي حلة حمراء فيها خطوط سود وهي معروفة تصنع باليمن، فقيل حمراء مثل ما قال غترة حمراء، يصدق عليها غترة حمراء مع أن فيها أبيض، فلكن هذا تأكيد. مسلمة لاشية فيها أي ليس فيه لون آخر يخالط الأصفر، هذا تشديد، أنه في الأول صفراء لو ذبحوا بقرة فيها بياض والغالب الأصفر أجزأت، لكن لما عادوا السؤال شدد الله عليهم فأكد اللون ومعه صفة أخرى أكثر من صفة، أنها قال إن قلنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة يعني ما تعمل وليس فيها عيوب ولونها خالص، تشديد من ثلاثة جهات. وقال غير يسمونكم يولونكم، يعني السوم هذا هو التعذيب، يسومونكم سوء العذاب، لكنه يدل على الولاية، أنهم يعني تسلطوا عليهم واستولوا عليهم وصاروا يسخرونهم في الأشغال الشاقة والأشغال الدنيعة، فيعني هذا يعني يدل على أنهم تولوهم وصاروا يستعملون. ذلك استطرد ذكر الولاية وهي في سورة الكهف، لكن ذكر استطرادا مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، هنالك الولاية لله الحق، الولاية معناها التولي من التولي والمحبة والنصرة، والولاية بالكسر من السلطان، فلان له ولاية يعني له السلطة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، الفوم بالفاء هذه اللي جاءت في هذه السورة فيها قولة من العلماء، قال فوم بمعنى الحنطة، ويتسمى فوما بهذا اللفظ الفاء، ويطلق على كل جميع الحبوب التي تعجن كالبر والشعير والذرة وما شابه ذلك، يقال لها فوم بالفاء. ومنهم من قال إن المراد بالفوم هو الثوم، ويقول والفاء والثاء يتناوبان، فيقال فوم وثوم بمعنى واحد، والمراد به الثوم المعروف. فالله أعلم، يعني هذا القول مشهوران في تفسير الآية. فباعوا فانقلبوا، وقال غيره يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، اشترى إذا أخذ، وشرى باع، إن الذين بئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم. راعنا من الرعونة، يقال راعنا يا فلان راعن، أو رأيت راعنا من الرعونة، يعني أحمق. فراعنا ليس في التنوين، لكن المعروف عند المفسرين أن إشارة إلى الرعونة ولو لم تكن منونة، ولا تقول راعنا، أي يعني يصفون النبي عليه الصلاة والسلام أو يعرضون بالرعونة، فلذلك نهوا عن هذا اللفظ لما فيه من الاحتمال. الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فما دام هذه الكلمة فيها احتمال لمعنى سيء، وصار من الخبثة من اليهود من يستغلها في هذا، فإن المؤمنين نهوا عنها، لأن فيه بديل ولا حاجة إلى هذه الكلمة لأجل سد الباب، لأن هذه الكلمة مباحة، والمباح إذا كان وسيلة الحرام فإنه يحرم، يحرم ويعدل إلى غيره. قال إذا أرادوا أن يحمقوا الإنسان قالوا راعنا، لا يجزي لا يغني، خطوات من الخطو، والمعنى آثاره، خطوات يعني الآثار، يعني الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي آثار الشيطان في سيره في الباطل، وابتلاء اختبر. نعم. ما أدري ولا ما أعرف.
باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نشوف إبراهيم. الله.
باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
يعني هذا بيان معنى الند، والند هو النظير المكافئ، ليس مجرد الشريك، لا، الند يقال هذا ند لهذا، يعني مكافئ، هذا معنى الند. أما مجرد الشراكة ما يلزم من أن يكون ندا، يمكن يكون شريكا وليس يعني هذا شريك، هذا كان يشترك اثنان في تجارة، أحدهما تاجر عنده مال طائلة والثاني ماله قليل، هذا شريك هذا صحيح، لكن قال هذا ند لهذا، لا، ما يكون ند الذي كان مقاربا له مكافئا له في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين الذين جعلوا هذه المخلوقات الضعيفة التي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها، كيف يجعلونها أندادا لله جل وعلا، يصرفون لها أنواع العبادة من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة إلى آخره. فهذا أعظم ذنب، تجعل لله ندا، يعني ما قال شريكا، لأنه لو تأملت هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أشد الذنوب، ثم اختار في كل واحد أشد نوع، يعني أجناس، هذه أجناس الذنوب، جنس الشرك وجنس القتل وجنس الزنا. اختار أشد نوع من الجنس، الأول جنس الشرك، اختار أشد نوع. لا شك الذي يقول هذا ند مكافئ مماثل هذا أعظم من مجرد ادعاء الشريك، وإن كان كل منهما كافرا لكن الكفر بعضه أشد من بعضه والعياذ بالله. فاختار أعلى نوع أشد نوع. من القتل كذلك اختار أشد نوع، فكون الإنسان يقتل ولده أعظم من قتل الأجنبي، لأن الولد له حق على والده، هو محل الرحمة والإحسان، فقتله أعظم من قتل الأجنبي. ثم بين أنه قتله لا لذنب ولكن خوفا من الفقر والعياذ بالله، هذا سوء ظن بالله جل وعلا، فقتل ولده. والذنب الثاني أنه خوف الفقر، وهذا يدل على عدم الثقة بالله جل وعلا، فجمع شرا إلى شر والعياذ بالله. ثم الثالث اختار أشد نوع، وهو الزنا بحليلة الجار، ولم يقل تزني، قال تزاني بحليلة جارك. أن تزاني، شو الفرق من تزني تزاني؟ واضح من المفاعلة، مفاعلة تكون في الأصل من الطرفين، فإذا وقع الزنا من الطرفين من الزاني والزانية دل على ماذا؟ على إفساد امرأة الجار، لأنها الآن فسدت وصارت تزني باختيارها، وهذا أعظم من لو أن زنى بها مرة بدون اختيارها، فإن قد تخبر وقد كذا وتتمنع فلا يتكرر، لكن هذا والعياذ بالله سيتكرر، لأنه امرأة الجار، فالبيت ملاصق أو قريب، يعرف متى يذهب جاره ومتى يسافر ومتى كذا، ويسهل الاتصال بها، وهي قد فسدت ومالت إليه وستعرض عن زوجها، فيكون في هذا يعني هذا يكون أشد أنواع الزنا. جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. قال يزني وقال زاني، إذا كان الزنا بعشر نسوة أهون من الزنا كيف بمزنات لأشد. وهذا يدل على أن الزنا أعظم من الربا، لأنه يعني قال أي ذنب أكبر في لفظ أعظم عند الله، ذكر له الشرق ثم أي قال ذكر القتل ثم أي ذكر الزنا ولم يذكر الربا، فدل على أن الزنا أعظم من الربا. أما حديث درهم ربا أشد من 36 زنا، الصواب أنه لا يصح في سند كلام، وهو مخالف لما هو صح منه.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد: المن صمغة والسلوى الطير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
وظللنا عليكم الغمام، متى حصل هذا؟ في التيه، أنه التاه 40 سنة كما ذكر في سورة المائدة، لما أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة فعاقبهم الله تعالى بالتيه، فصاروا يتيهون يسيرون، ثم يعني يسيرون طول النهار، ذكروا بسرعة يصبحون في المكان الذي خرجوا منه أو بدأوا منه، المهم سواء هذا ثبت أم لم يثبت، المهم أنهم في البر مسافرون 40 سنة وهم يسيرون، فيحتاجون إلى ظل، يحتاجون إلى ظل، الناس يسيرون على الإبل في حر الشمس فيهلكوا تهلكهم الشمس، لو ساروا 40 سنة طوال النهار في الصيف تحت الشمس الحارقة وفي الشتاء في البرد أهلكهم ذلك. لكن الله تعالى ظلل عليهم الغمام والسحاب الأبيض رحمة بهم لئلا يتأذوا بحر الشمس. ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. من أين يأكلون؟ المسافر يتزود ثم يصل إلى بلد ويتزود، هؤلاء 40 سنة وهم في الصحراء، من أين يتزودون؟ لابد لهم من طعام، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن وهو السائل أبيض حلو، والسلوى طائر يشبه السمانة أو السماني، طير لحم، وهذا المن الأبيض السائل الأبيض الحلو، فيأكلون من هذا ويشربون من هذا إلى أن طلبوا البديل، طلبوا أن يزرعوا الثوم والبصل والبقل وما شابه ذلك. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من هذا اللحم الطيب وهذا المن الحلو. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما هو الظلم اللي حصل؟ الظلم الذي حصل أنهم ادخروا، نهوا عن الادخار، ادخار هذا اللحم، يعني أذن لهم أن يأكلوا قدر حاجتهم ويتركوا الباقي، ونهوا عن الادخار، فادخروا شيئا من اللحم ففسد. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. قالوا في تفسير الحديث: لأنهم نهوا على الادخار فادخروا ففسد وأنتن، وكان اللحم قبل ذلك لا ينتن، مهما ترك يبقى كما هو، ولكنهم لما خانوا أو ادخروا وعصوا عوقبوا بهذا، فصار اللحم يفسد، فسد اللحم الذي دخروه وصار سنة فيما بعد. وهذا من يعني العقاب لهم والقدر لمن بعدهم، لأنه قد يقول قال: ما ذنب الناس فيما بعد وهم لم يعصوا؟ نقول هذا قدر، يعني هذا ليست عقوبة بالنسبة لغيرهم، هذا يكون من الابتلاء والأقدار، عقوبة لهؤلاء وابتلاء وقدر لغيرهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعض العلماء قال أنه يدخل فيها الادخار وغيره من المعاصي، بقية المعاصي، وقالوا اتخاذ عبادة العجل، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوا سمعنا وعصينا، إلى غير ذلك من الذنوب والظلم الذي فعلوه. وقال مجاهد رحمه الله: المن صمغة، يعني السائل مثل الصمغ الذي يخرج من بعض الأشجار، بعض الأشجار يخرج منها صمغ، مثل اللبان، العلك يسمى اللبان، يخرج صمغ من الشجرة يجتمع ويبس ثم يؤخذ ويؤكل، وهو يسمى باللبان، فهو يخرج على الأشجار، المن يجدونه على الأشجار سائلا فيأخذونه، والسلوى طيب. ثم قال وذكر الحديث: الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. الكمأة معروف يسمى الفقع، من المن، من المن، المن فسر بالسائل الأبيض، كيف فسر بالكمأة؟ قال العلماء إن المن هو أصله من المنة والعطاء الذي ليس له مقابل، فالكمأة هذه من جملة المن، فالمن هذا السائل، والكمأة التي يجدونها في الأرض بدون زرع وبدون سقي، يجدونها بدون تعب، فهي أيضا من المن، هذه يجدونها على الشجر وهذه يجدونها في الأرض، فبقيت في الأرض، فهي من المن الذي من الله به على بني إسرائيل. والمن كلمة واسعة، كل ما حصل بدون تعب بدون مال فهو من المن، المن الأصل أنه العطاء. نعم. إيش؟ لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، يعني الخيانة هذه ليست الخيانة التي في العرض حشاها ذلك، لكن المراد أنها أمرت آدم أن يأكل من الشجرة، فهذا المقصود.
قال رحمه الله: باب قول الله باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير. حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم على أستاهم فبدلوا
النكاء واحدة
أستاههم فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر حبة في شعرة.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قرية بارنة هي بيت المقدس، أمر الله تعالى بدخولها وقتال الجبارين، فنكلوا في البداية ثم دخلوا بعد ذلك مع يوشع بن نون عليه السلام. بعد انتهاء التيه مات ذلك الجيل في هذه 40 سنة، مات ذلك الجيل، جيل الذل الذين جبنوا عن القتال، ونشأ جيل جديد. ومات موسى عليه السلام في التيه، ثم قادهم يوشع بن نون ودخلوا وجاهد الجبارين وافتتح القرية، لكن مع ذلك عصوا والعياذ بالله. هذا يدل على خبث هؤلاء وعلى أن العصيان جبلة فيهم، نقض العهود والتمرد والعصيان جبلة وظاهرة في بني إسرائيل والعياذ بالله، إلا من رحم الله، منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. فقيل لهم ادخلوا الباب سجدا أي خضعا خاضعين لله، يعني تواضعا لله، أنه جل وعلا هو الذي فتح عليهم، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومطاطئ الرأس تواضعا له واعترافا بالفضل وأن العز والنصر من الله ليس من نفسه، فأمروا بذلك، من يدخلون خاضعين لله. وليس المراد سجدا يعني السجود المعروف، لأنه لا يمكن إنسان أن يدخل ووجهه في الأرض، لكن سجود بحسب يناسب الحال. فإذا خضع وطأطأ رأسه وهو على راحلته أو يمشي على قدميه فإنه يكون قد دخلها ساجدا، فالسجود على حسب المقام، كما ذكر الله تعالى السجود الشمس والقمر، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر، فهذا السجود يعني يناسب الحال. المقصود أن يدخلوا خاضعين مطاطين رؤوسهم تعظيما لله تواضعا لله، فأبوا، دخلوا يزحفون على أستاهم على أدبارهم، أستاهم جمع است والدبر، فدخلوا منتصبين رافع رؤوسهم وأدبارهم على الأرض عكس السجود، وحرفوا الكلمة حطة يعني أمرنا حطة، حطة أمرنا حطة يعني احطط عنا خطايانا، مثل غفرانك، يعني يدعون الله أن يغفر لهم ذنوبهم، لكنهم والعياذ بالله بدلوا الفعل بعكسه وبدلوا حرفوا القول. ماذا قالوا؟ حبة في شعرة، وفي بعض الوقت في شعيرة، ليس مراد أنهم قالوا هذا اللفظ حبة في شعيرة، لكن هذا إيضاح وتفسير، أنهم قالوا حنطة، لأن الحنطة هي الحبة التي تكون في الشعرة والشعيرة، السنبلة فيها مثل الشعرة، يعني فيها عود دقيق مثل شبيه بالشعرة، حبة في شعرة. فدخلوا يقولون حنطة. قال ابن القيم رحمه الله: اللام في تفسير الأشاعرة والجهمية استولى، يقول اللام هذه مثل نون اليهود، اليهود زادوا نونا وبدلوا حرفوا، وهؤلاء أتباعهم زادوا اللام هنا وحرفوا. فالله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قال استولى، وش الزايد؟ اللام، زادوا اللام وقلبوا المعنى، حرفوا غيروا المعنى، وهؤلاء وأولئك زادوا حرفا والنون، فبدل حطة فرمنة صارت حنطة، قالوها استهزاء وتبديلا وتغييرا، هذا يدل على خبثهم والعياذ بالله. والله تعالى وعدهم المغفرة لكنهم أبوا وعاندوا رغدا واسع كثير. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول الراجح أنهم يكفرون على العموم، إذا صرحوا بالكفر كدعاء للأموات واعتقاد أنهم ينفعون يضرون ويعلمون الغيب، وكذلك سب الصحابة رضي الله عنهم على الإجمال على العموم، هذا كفر بلا شك. وعوامهم تبع لهم، مثل عوام اليهود وعوام النصارى، عوامهم تبع لهم. والمعروف أن الرافضة مصرون على العوام تبع لعلم يعلمون ولقنون وكذا، والخبث يؤثر فيهم والعياذ بالله، تجد عندهم تعصبا شديدا يختلفون عن غيرهم، فهم من أشد الطوائف تعصبا، وعوامهم أشد من علماء في التعصب للباطل والعياذ بالله. لكن لو قدر أن هناك عامي يعيش في حي رافضة ويقول أنا شيعي شيعي معهم، يحسب الشيعة مجرد يحب علي ويقول ينصر علي وكذا، وأنه حق مثلا بالخلافة أو كذا، أشياء ما تصل حد الكفر، وهو ما عنده أي اعتقاد، موحد يشهد أن الله محمد رسول الله، ولا يعتقد في الأولياء ولا يدعو غير الله. بعض الناس ما يدري وش القصة، يعني مجرد شيعي يحسب أنه شيعي، أنه حبة علي وشيعة علي وكذا، وما يدري عن شيء، وهو مستقيم على الدين، وحد وصلي، لو جلسنا وتناقشوا ايش تقول في الأولياء، قل أعوذ بالله، يعلم الغيب، قل أعوذ بالله، تدعوهم لا على كفر على كذا، يعني فكره توحيد على التوحيد والدين الصحيح، يحافظ على صلاة الخمس، ولا عنده شيء من البدع الكبار، ولو كان عنده مخالفات يسيرة ما تصل حد الكفر. فمجرد انه يقول انا شيعي نظرا للواقع اللي هو فيه والبلد اللي هو فيه والحي اللي هو فيه، احنا ما يصل حد الكفر، ما عنده اعتقاد. كثير من الناس عنده المسمى العام وما يعتقد شيء من ذلك. مثل الان عندنا في المملكة يقال المملكة حنابلة، لكن لو جيت واحد يقول انت متعصب لامام احمد وكذا، يقول لا يا اخي انا الحمد لله دوره الحق، اتبع الدليل، ولا عرفت ان الدليل في هذه المسألة تبعته، ولا افتاني الشيخ فلان ولو كان عاقل. يعني مثل الناس الان ياخذون فتاوى المشايخ وهم يخالفون المذهب، لكن هذا وصف يعني اغلبي او تقليدي وكذا، ما عنده معرفة بهذا الشيء، تعصب ويعني تمسك بنفس هذا المنهج. اذا كان كذا ما يضر هذا الاسم العام. فيه ناس يعني مثلا صوفي تيجاني، أنا تيجاني وكذا، لأنه أبو تيجاني وأمه تيجانية وكذا بالاسم، لكنهم ما يعرفون عن التيجانية شيئا، إنما يصلون مثل المسلمين وعقيدتهم سليمة، ولا يعتقدون في الأولياء، ولا يذهبون إلى القبور التي تعظم، ولا وليسوا من هذا في شيء. لو صبرت حاله وناقشته وجدته مثل أهل السنة بالضبط، بس يقول والله أنا تيجاني يعني مع الناس، إنه قالوا أنهم تجانين معهم، فهذا واضح أنه هذا الاسم ما يضر بشيء. لكن إذا كان عنده اعتقاد، اعتقد اعتقاد هؤلاء الضلال، فهو منهم كونه مثل قال والله عامي وما يعرف وكذا، ما صحيح. الله تعالى قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أفهمهم. الله تعالى أخبر أن المشركين لا يفهمون القرآن، فالحجة تقوم بمجرد بلوغ القرآن لا بفهمه، فكونوا فهم وما فهم هذا إعراض والعياذ بالله، ما ينفعه. فهؤلاء إذا اعتقدوا هذه الاعتقادات الكفرية فهم كفرة، سواء كانوا علماء أو عوام، ولا ينفعهم قولهم إن ما نعرف وما درينا وما عرفنا، هذا ما ينفعه. لكن من لم يعتقد لكنه يعني يطلق على نفسه هذا الاسم تقليدا محضا بدون اعتقاد، هذا واضح انه ما يضر ان شاء الله. هذا مختلف لكن الصواب انه ما يصح فيه ضعف، وايضا شاهد مخالف في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، ودلالة واضحة على أن الزنا أشد من الربا، فهذا الحديث ما صح. الربا 70 بابا أيسر، كان ينكح الرجل أمه، نقول الحديث ما يثبت.
صلى الله عليه وسلم. يقول سأل أين كان موسى عليه السلام زمن التيه؟
معهم مع بني إسرائيل، لكنه مات قال اللهم أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، فمات ودفن قريب من حدود بيت المقدس، لكنه لم يدفن في داخل بيت المقدس لأنه محرمة، فمات في التي وقت التحريم.
صلى الله عليك. هل يصلى على الأنبياء مطلقا أو يقال للواحد منهم عليه السلام؟
لا يصلى عليهم، قال عليهم الصلاة والسلام، موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام، ما في معنى.
الله عليك. ما رأيك في من يقول إن قرن الثعالب بمنى وليس مطلا على عرفات؟
هذا قول ضعيف. الصواب أنه أن قرن الثعالب أنه في عرفات، اللي يعرف أنه في عرفات، لكن هذا قرن المنازل واللي يعني اختلف فيه أو صار فيه خطأ عند بعض العلماء أنه فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، جعله قرن المنازل وهو غيره. قرن المنازل هذا اللي قريب من الطائف الميقات، يسمى السيل الكبير أو وادي محرم، هذا قرن المنازل. أما قرن الثعالب فهو معروف أنه جبل يطل على عرفات، هذا اللي أذكر. أما ميناء ما قد مر بعينه، قل أنه إيش أنه في ميناء.
يقول ما رأيك في من يقول أن قرن الثعالب في ميناء وليس مطلا على عرفات؟
الله أعلم، الله أعلم، هذا يرجع إلى أهل الخبرة وكذا، هذه أمور ما يترتب عليها العمل يعني.
صلى الله عليه. يقول هل الفقع هو كما في التفسير الذي ذكرتم؟
يعني يقول نوع منها، نوع منها يعني متقارب، يعني كما والفقع وكذا، أنه يعني قد يكون أجناس في أنواع في جنس واحد.
تعالى
سبحانك اللهم وبحمدك.